يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة، وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 85 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
لعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي حولت الدين إلى مهزلة، وجعلت من المتدينين به مسخرة. هذا عنواننا الكبير في هذه الحلقات التي بين أيدينا، وهذا هو الجزء 11. عرضت لكم على سبيل المثال والأنموذج العقيدة الدرزية، وثنيت بحركة إجهمان العتيبي، ثم ثلثت بسقيفة بني ساعدة. هذه السقيفة التي حرفت كل شيء وزيفت كل شيء وأسست دينا ما تركت فيه حرفا إلا وحرفته بعد تحريفه الأول، وحرفته بعد تحريفه الثاني، ولا زالت تحرف وتزيف إلى هذه اللحظة. وما سقيفة بني طوس ببعيدة عن هذا، لكن الحديث عن سقيفة بني ساعدة. في 3 حلقات حدثتكم عن علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وآله بحسب القرآن، عقيدة ومودة وطاعة وأدبا. ثم في 2 حلقات بعد تلك الحلقات حدثتكم، وبالإجمال قطعا حدثتكم عن عقيدة عائشة زوجة النبي، وعقيدة الصحابة والتابعين، وعقيدة البخاري ومسلم في الصحيحين، وعقيدة كبار علماء السنة من الأموات والأحياء إلى يومنا هذا. حدثتكم عن عقيدتهم برسول الله عبر الأحاديث الصحيحة بحسب ما يعتقدون في صحيح البخاري وأخيه صحيح مسلم، وإن كان الكلام مركزا في الأعم الأغلب على صحيح البخاري. بينت لكم عقيدتهم الضالة التي تخالف القرآن بنحو صريح بدرجة 100%، وتخالف المنطق السليم، وتخالف الذوق الأنيق حينما نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. لقد كذبوا عليه، لقد افتروا عليه. إنها أحاديث عائشة وأحاديث الصحابة من أمثال أبي هريرة وأنس بن مالك إلى بقية الأسماء الكثيرة التي قرأت ما قرأت من أحاديثهم. كل هذا مر علينا في الحلقات المتقدمة. إذن عن أي شيء سأحدثكم في هذه الحلقة؟ لازلنا في أجواء سقيفة بني ساعدة، ويبدو أن الحلقة هذه والتي بعدها أيضا هناك كلام كثير أريد أن أضعه بين أيديكم كي تكتمل الصورة عن مدى سعة التحريف والتزييف في دين سقيفة بني ساعدة. إنه دين التحريف والتزييف بتمام معنى الكلمة. الأدلة والحقائق بين أيديكم، لا أطالبكم أن تتبعوني، أخاطب الذين يتابعون برامجي من الشيعة ومن السنة، لا أطالبكم أن تتبعوني، لا في الماضي طلبت ذلك منكم ولا الآن ولا في المستقبل، لا أطالبكم أن تتبعوني أو أن تجعلوا مني عجلا كعجولكم البشرية أو تصنعوا مني صنما، أنا لا أطالبكم بذلك، ولا أطالبكم أيضا أن تصدقوني، فأنا لا أبالي أصدقتم كلامي أم كذبتموه، لا أبالي لا بتصديقكم لي ولا بتكذيبكم لي. أنا أقوم بوظيفتي، بوظيفتي الشرعية. نظري إلى إمام زماني صلوات الله وسلامه عليه
لن أنظر إلى أي أحد سواه، لكنني أنصحكم وأقول أنصفوا أنفسكم. إنني أحدثكم بحديث القرآن ولا أعرض بين أيديكم إلا الآيات المحكمة، إلا الآيات الواضحة البينة. أكلمكم بلسان عربي واضح، أحاول قدر الإمكان ألا أخرج عن قواعد الأدب العربي والبلاغة العربية بقدر ما أستطيع في حدها الأدنى على الأقل، وأعرض لكم أحاديث البخاري، وأبين لكم مواطن هذه الأحاديث. بإمكانكم أن تعودوا إلى القرآن كي تعيدوا التدبر في تلك الآيات، وبإمكانكم أن تذهبوا إلى البخاري كي تطلعوا على تلك الفضائح والقبائح والعورات، وبعد ذلك عودوا إلى أنفسكم وسألوها: هل هذا هو دين الله؟ هل هذا هو رسول الله الذي أرسله الله وحدثنا عنه في القرآن؟ وإذا كنتم لستم عارفين بحديث الله عن رسول الله في القرآن، فإنني حدثتكم في 3 حلقات فصلت لكم الكلام، فعودوا إليها، هي موجودة على الشبكة العنكبوتية تحت هذا العنوان: علاقتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله بحسب القرآن، عقيدة ومودة وطاعة وأدبا. قارنوا بين ما حدثتكم عنه في الحلقتين الماضيتين من عقيدة عائشة زوجة النبي ومن عقيدة الصحابة والتابعين، قارنوا بين عقيدتهم وبين ما يريد الله منا أن نعتقد به في رسول الله، وكيف تكون علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وآله. في هذه الحلقة أحاول أن ألخص لكم النتيجة التي تستنتج بعد البيانات المتقدمة. في 5 حلقات مرت علينا، إنني سألخص لكم النتيجة من كل تلك الحلقات. النتيجة ألخصها لكم في 4 نقاط. النقطة الأولى: القرآن هو الأصل في ديننا، هو الأصل، قاعدة المعلومات التي من خلالها نستكشف حقائق الدين. إذن هذه النقطة الأولى: القرآن هو الأصل في ديننا. القرآن في الآية 9 بعد البسملة من سورة الإسراء ماذا يقول؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أقوم، إنها صيغة أفعل للتفضيل. إذا وقعنا في حيرة من أمرنا بين ما هو فاضل وما هو أفضل، الميزان في القرآن. إذا وقعنا في حيرة من أمرنا بين ما هو رذيل وما هو فضيل، الميزان هو القرآن. إذا وقعنا في حيرة من أمرنا بين ما هو رذيل وما هو الأرذل، الميزان هو القرآن، لأن القرآن يهدي للتي هي أقوم، إنه يشخص لنا الحقائق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وماذا بعد؟ ويبشر المؤمنين. من هم هؤلاء؟ الذين يعملون الصالحات، ماذا سيكون لهم؟ أن لهم أجرا كبيرا. يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، يبشرهم بالأجر الكبير. متى؟ حينما يعودون إلى قرآنهم هذا، إلى قرآن الإسلام، إلى قرآن الإيمان، إلى قرآن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، كي يشخصوا الرذيل من الأرذل والرذيل من الفضيل والفضيل من الأفضل. القرآن هو الذي يشخص لنا هذا. بينت لكم ماذا يقول القرآن عن محمد صلى الله عليه وآله، وماذا يقول عن عترته الأطهار صلوات الله عليهم. بينت لكم، وبينت لكم ماذا تقول عائشة زوجة النبي، وماذا يقول الصحابة والتابعون، وماذا روى لنا البخاري ومسلم وهكذا إلى علماء الأزهر وعلماء الوهابية إلى علماء السنة في زماننا. فعودوا إلى قرآن محمد وآل محمد واكتشفوا الحقيقة، لأن القرآن هو الذي يقول لنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويبشر المؤمنين، من هؤلاء الذين يعملون الصالحات؟ أن لهم أجرا كبيرا، إنهم الذين يتمسكون بهذا القرآن ويجعلونه ميزانا يهدي للتي هي أقوم. إذن هذا هو الأصل الأول، النقطة الأولى، القرآن هو الأصل. أتحدث عن الأصول المستقاة من الحلقات المتقدمة، خلاصة ونتيجة لكل ما حدثتكم عنه في الحلقات الماضية بخصوص سقيفة بني ساعدة. النقطة الثانية، القرآن وضع لنا حدودا لعلاقتنا برسول الله ولعقيدتنا برسول الله، علينا أن نشخص تلك الحدود. إذا كنتم لستم قادرين على تشخيص تلك الحدود فقد شخصتها لكم، شخصتها لكم، وعودوا إليها بأنفسكم واحكموا على ذلك التشخيص. شخصت لكم حدود العلاقة مع رسول الله بحسب القرآن، بحسب القرآن، لا رجعت إلى كتاب سني ولا رجعت إلى كتاب شيعي، إنها آيات القرآن المحكمة عقيدة ومودة وطاعة وأدبا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. هناك حدود يجب علينا أن نلتزم بتلك الحدود. قارنوا بين عقيدة عائشة وعقيدة قرآن محمد وآل محمد. ماذا نقرأ في سورة النساء؟ ومرت علينا هذه الآيات، لكنني أذكركم بها في هذه الحلقة لأنني بصدد استخراج النتيجة. في الآية الثالثة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة النساء والتي بعدها. تلك حدود الله. هناك حدود، هناك حدود للعقيدة، وهناك حدود للأحكام والفتاوى، وهناك حدود للقرآن نفسه لتفسيره وتأويله، هناك حدود للأخلاق والأعراف والآداب. تلك حدود الله، حديثنا عن العقيدة. حدود الله في العقيدة بينت في الكتاب الكريم، ووضعتها بين أيديكم في الحلقات المتقدمة. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. الفوز العظيم حينما نلتزم بحدود الله. فعودوا إلى عقيدة القرآن برسول الله والتزموا بحدودها. التزموا بحدودها، يترتب على هذا أن تتبرأوا من عقيدة عائشة ومن عقيدة الصحابة، لأن عقيدة عائشة وعقيدة الصحابة والتابعين وعقيدة البخاري ومسلم والبقية الباقين من رموز سقيفة بني ساعدة، عقيدتهم لا علاقة لها بعقيدة القرآن برسول الله. حدود العقيدة برسول الله واضحة، أما عقيدة عائشة والصحابة والتابعين فهي خارج تلك الحدود، ليست داخلة في تلك الحدود. ولذا يجب عليكم وعلي أيضا، يجب علينا جميعا أن نتبرأ من عقائد هؤلاء. علينا أن نتمسك بالحدود، وهذا هو الفوز العظيم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده كما فعلت عائشة والصحابة والتابعون والبخاري ومسلم والباقون، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وماذا نقرأ أيضا في سورة التوبة في الآية 97؟ الأعراب أشد كفرا ونفاقا. النظر ليس للقومية، النظر للمستوى الفكري والعقائدي، وإلا فهناك من الأعراب العربي من هم على إيمان واستقامة وهداية. الحديث ليس عن البيئة، هذا مصطلح قرآني، إنني أتحدث عن ثقافة العترة الطاهرة. الأعراب هم النواصب، فكل من كانت عقيدته خارج حدود عقيدة القرآن هذا من الأعراب. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وماذا بعد؟ وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. الله عليم حكيم في قرآنه، في قرآنه العلم والحكمة. فالعلم في قرآنه والحكمة تحدد ذلك العلم. هناك علم وهناك حكمة. علم الله مطلق، نحن لا نستوعبه، لكنه يحدد لنا من علمه ما يحدد في قرآنه بحكمته. كي يكون بحدودنا، كي نستطيع أن ننتفع منه. فعلينا أن نلتزم بحدود العليم الحكيم. ولذا فإن النبي ماذا يعلمنا؟ مثل ما جاء في سورة الجمعة في الآية الثانية بعد البسملة: ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويعلمهم الكتاب والحكمة، منطق واحد، القرآن من أوله إلى آخره: والله عليم حكيم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. وماذا بعد؟ يا كتاب الله، يا كتاب العليم الحكيم، ماذا بعد؟ يا مصدر العلم ويا منبع الحكمة، ماذا بعد؟ حدثنا، حدثنا يا قرآن محمد وآل محمد. إنها سورة التوبة نفسها، الآية الثانية بعد العاشرة بعد المئة، في وصف أولياء الله. من هم؟ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين، المؤمنون هؤلاء الجزء الأخير من العلة كما يقال، الجزء الأخير من اكتمال وصف الإيمان في هؤلاء المؤمنين كي يستحقوا البشارة. الجزء الأخير: الحافظون لحدود الله. ضربت لكم مثالا عملية تشطيب البنايات، ما يقال في إتمام البناء هناك تشطيب، إنه الجزء الأخير، ومن دونه لا يستطيع الإنسان أن ينتفع من ذلك البناء. التشطيب في هذه الآية: والحافظون لحدود الله. من دون هذا ليس هناك من مؤمنين، وليس هناك من وبشر. المؤمنون مع البشارة في آخر الآية: وبشر المؤمنين، بهذا الشرط: أن يكونوا حافظين لحدود الله. هل أنتم حافظون لحدود العقيدة القرآنية برسول الله، أم أنكم تعتقدون بأكاذيب البخاري ومسلم؟ إنها أحاديث عائشة وأحاديث أبي هريرة وأحاديث أنس بن مالك وأضرابهم. هل أنتم تحفظون حدود العقيدة العائشية، أم أنكم تحفظون حدود العقيدة القرآنية؟ ماذا تقولون؟ أخاطبكم أنتم يا شباب السنة، والخطاب أيضا لشباب الشيعة الذين يبحثون عن الحقيقة، حقائق الدين وحق جبين محمد المصطفى وحق جبينه النهصع الأزهر، حقائق الدين في قرآنه، وحقائق قرآنه لا تؤخذ لا من علماء سقيفة بني ساعدة ولا من علماء سقيفة بني طوسي، إنها تؤخذ من العلماء الحقيقيين، من آل محمد، من الراسخين في العلم، من العترة الطاهرة. حديث الثقلين صحيح، صحيح عندكم يا أيها السنة، وعندنا نحن الذين نقول إننا شيعة ولسنا بشيعة، إنني أتحدث عن شيعة النجف وكربلاء، هؤلاء ما هم بشيعة العترة، هؤلاء شيعة الطوسي، شيعة مراجع النجف وكربلاء، الذين هم بحسب الصادق العترة الطاهرة براء منهم ومن دينهم. أحاديث الصادق صريحة في هذا. كذابون هؤلاء يصفون حوزة النجف بأنها حوزة الصادق، هذه حوزة الطوسي، وحوزة الطوسي حوزة شافعية صرفة، معتزلية صرفة. هذه هي الحقيقة من الآخر، من دون مجاملات ومن دون مصانعات ومن دون رتوش. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون. السائحون، قد يسأل سائل ما المراد من السياحة هنا؟ السياحة الصوم، الصوم سياحة، والحج سياحة، وزيارة العترة الطاهرة سياحة، والجهاد في سبيل الله سياحة. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. مر علينا في الحلقة الماضية من أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بحسب صحيح البخاري يأمرنا أن لا نعترض على حكامنا الظالمين حتى لو كنا قادرين على ذلك، فإننا إذا ما اعترضنا سنموت ميتة جاهلية. يا شباب السنة، فما معنى ما يأتي هنا في وصف أولياء الله من أنهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر؟ إذا لم نكن كذلك فلسنا بمؤمنين، ولا تكون لنا هذه البشارة، وبشر المؤمنين. حقائق القرآن تختلف اختلافا واسعا جدا عن أكاذيب البخاري وسائر الصحاح الأخرى. فعودوا إلى أنفسكم ودققوا النظر في دينكم وحكموا القرآن في حياتكم، ولكن لابد أن تأخذوا حقائق القرآن من العترة الطاهرة بحسب حديث الثقلين. أما إذا أخذتم حقائق القرآن من تفاسير سقيفة بني ساعدة أو من تفاسير سقيفة بني طوسي، فإنكم ترتكسون في الخراء ارتكاسا على رؤوسكم وليس على أقدامكم. نذهب إلى فاصل.
يا عدتي عند شدتي، يا رجائي عند مصيبتي، يا مونسي عند وحشتي، يا صاحبي عند غربتي، يا ولي عند نعمتي، يا غياثي عند كربتي، يا دليلي عند حيرتي، يا غنائي عند افتقاري، يا ملجئي عند اضطراري، يا معيني عند مفزعي. سبحانك يا لا الغاف، يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا كاشف الكروب، يا مغلب القلوب، يا طبيب القلوب، يا منذر القلوب، يا أنيس القلوب، يا تنفس الغموم سبحانك يا لا الغاب.
إذن النقطة الأولى، القرآن هو الأصل في معرفة ديننا. النقطة الثانية، القرآن قرآن عليم حكيم، فقد وضع بحكمته حدودا للعقيدة برسول الله، ووضع حدودا لكل حقائقه، لكل حقائق القرآن. فعلينا أن نتمسك بتلك الحدود، ولا يحق لنا إذا كنا نصف أنفسنا بأننا مؤمنون بالقرآن، بأننا مؤمنون بمحمد وآل محمد، أن نخرج خارج تلك الحدود. إذن النقطة الأولى، القرآن هو الأصل في ديننا، في معرفة حقائق ديننا، بشرط أن نأخذ التفسير من العترة الطاهرة. النقطة الثانية، القرآن وضع حدودا لحقائقه، علينا أن نتمسك بتلك الحدود، وكلما ورد علينا شيء ليس منضبطا بتلك الحدود وليس مستقرا في داخل تلك الحدود، يجب علينا أن نتبرأ منه وأن نبتعد عنه وأن نتجنبه بقدر ما نستطيع. النقطة الثالثة، صار واضحا أن عقيدة عائشة زوجة النبي والصحابة والتابعين والآخرين هي خارج حدود العقيدة القرآنية، وهنا يجب علينا أن نتبرأ منها وأن نتجنبها بقدر ما نستطيع. هذا كلام أقوله، ولكن عليكم أن تتأكدوا، لأنني قد بينت الأمر لكم بالوثائق والحقائق والأدلة والشواهد، فعودوا إلى الحلقات المتقدمة وتدبروا فيها وناقشوا الموضوع فيما بينكم كي تصلوا إلى الحقيقة بأنفسكم. إذن النقطة الثالثة، البراءة من عقيدة سقيفة بني ساعدة، وما عقيدة عائشة إلا مثال من خلال أحاديثها التي جاءت في صحيح البخاري وصحيح مسلم وسائر الصحاح الأخرى. النقطة الرابعة، وهي الأخيرة في هذه النتيجة التي استنتجتها لكم من خلال الحلقات المتقدمة، هذا الدين لن ننتفع منه إلا إذا دفعنا أجره. هذا الدين له أجر. الحياة أخذ وعطاء. أنت لا تستطيع أن تمتلك شيئا ماديا إلا بسبب، هناك سبب. قد يكون السبب الإهداء، ولكن الإهداء لم يأتي من فراغ بحكم العلاقة فيما بينك وبين شخص آخر. قد يكون السبب الميراث، الميراث لم يأتي من دون سبب. قد يكون بدفع ثمن مادي أنت الذي تشتري ذلك، وهكذا. ما من شيء يتملكه الإنسان في هذه الحياة ماديا كان أو معنويا إلا بمقابل. هذا المقابل قد يكون ماديا وقد يكون معنويا. هذا الدين لن نستطيع أن ننتفع منه، والمراد من الانتفاع من الدين أن يعيش الدين نورا في قلوبنا في الدنيا، وأن نفوز به في الآخرة. لن ننتفع من نورية الدين في الدنيا، ولن ننتفع من فوز الدين في الآخرة إلا أن نسدد الأجر. هناك أجر علينا أن نسدده، هناك فواتير فرعية، إنها الواجبات المحرمات، هذه الفواتير الفرعية. الفواتير الفرعية إن قصرنا فيها فهناك الشفاعة، لكن الفاتورة الرئيسة هي خارج حدود الشفاعة، لأن الشفاعة تتقوم بها. مادة الشفاعة تتقوم بأجر الرسالة، فحينما لا نكون قد دفعنا أجر الرسالة فليس هناك من شفاعة ستكون لنا، لأن الشفاعة التي ستكون لنا تكوينها من هذه المادة، من مادة أجر الرسالة. الفواتير الفرعية سددناها أم لم نسددها في حال عدم تسديدنا للفاتورة الرئيسة فلن يؤثر هذا. الناصب الأمر سواء عليه وسواء عنده، صلى أم زنى أم سرق. لماذا؟ لأنه لم يسدد الفاتورة الرئيسة، وحينئذ هو مخير، يريد أن يصلي، يريد أن يزني، هذا الأمر راجع إليه. النتيجة واحد، الفاتورة الرئيسة أجر الرسالة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. المودة التي جذرها الحب أمر اضطراري، هذا الحب ما هو بأمر اختياري. هناك أسباب تجعل القلب يحب سين يكره صاد، هناك أسباب، هذه الأسباب لن تكون باختيارنا. الحب اضطراري، والحب جذر المودة. بإمكاننا أن نهيئ المقدمات التي سنحب على أساسها حبا اضطراريا. إذن أجر الرسالة في تحصيل المقدمات، وانتبهوا إلى هذه النقطة الرئيسة. المقدمات الخاطئة، المقدمات الخاطئة ستقود إلى حب اضطراري خاطئ، وهذا هو الذي وقعتم فيه يا شباب السنة. أحببتم الصحابة وأحببتم أهل البيت لأنهم صحابة، وفضلتم الصحابة على أهل البيت، لأن المقدمات خاطئة عندكم. حينما تكون المقدمات صحيحة سيكون الحب الاضطراري صحيحا. الحب اضطراري بطبيعته، ولكن المقدمات هي التي توجهه. بوصلة الحب المقدمات. حينما تكون البوصلة مختلة، فإن نتيجة الحب الاضطراري ستكون مختلة، وحينما تكون بوصلة المقدمات محكمة متقنة فإن نتيجة الحب الاضطراري ستكون محكمة متقنة. اعرفوا هذه الحقيقة، ادرسوها فيما بينكم وبين أنفسكم، لا تقبلوا كلامي لأنني قلته. من أنا؟ ما قيمة كلامي وما قيمتي؟ القيمة للحقائق وليست للذي يتكلم بها. الذي يتكلم بها ينال من القيمة بسبب الحقائق التي يتكلم بها، لست أنا الذي أعطي الحقائق قيمة، إن الحقائق هي التي تعطي لكلامي قيمة وتعطي لشخصي قيمة. القيمة في الحقائق بما هي هي، وهذا منطق العترة، وهو منطق يخالف منطق الصحابة. إنهم أعراب بدو لا يعرفون هذا المنطق العميق. المنطق العميق هو منطق العترة الطاهرة، إنه منطق النور، إنه منطق الله، منطق القرآن، منطق الحقيقة الواضحة. فاعرفوا هذه الحقيقة. هذه النقطة الرابعة، هي النقطة الأهم. هذا الدين لن ننتفع منه حتى نسدد أجره. مثل ما نقول بالتعبير الشعبي العراقي، بلاش ماكو بلاش، البلاش ما ينحاش، ماكو بلاش، لابد من الدفع. البلاش ما ينحاش، لن تحصل عليه. هذا الدين لن ننتفع منه حتى نسدد الأجر، حينئذ تفتح لنا الأبواب. إذا كنا نريد المعرفة وتحركنا في أسبابها، فإن أبواب المعرفة ستفتح لنا. إذا كنا نريد العبادة وسعينا في مقدماتها، فإن أبواب العبادة ستفتح لنا. إذا كنا نريد أن نتعبد الله بحسن الخلق في علاقاتنا مع الناس، فإذا هيأنا المقدمات فإن أبواب حسن الخلق ستفتح لنا، وسندرك محاسن الأخلاق، وسنشخص رذائل الخصال. إذا ما أردنا الإخلاص وسعينا في مقدماته، فإن أبواب الإخلاص ستفتح لنا، وحينئذ فإن ينابيع الحكمة ستتفجر من قلوبنا على ألسنتنا. هذه حقائق الدين في ثقافة العترة الطاهرة. لا أريد أن أسهب كثيرا في هذا الاتجاه، لأني أريد أن أعرض بين أيديكم العديد من المطالب، لكن تذكروا هذا الدين لن ننتفع منه حتى نسدد أجره، إنها الفاتورة الرئيسة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الفواتير الفرعية هذه لها حسابها وخصوصياتها، وإذا حدث فيها تقصير فإن الشفاعة هي التي ستكمل نقصها. من دون الفاتورة الرئيسة فإننا لا نسجل أعضاء في النادي، في نادي محمد وآل محمد لن نسجل. رسم التسجيل في هذا النادي، رسم التسجيل في شركة التأمين كي نؤمن حالنا في الدنيا والآخرة، رسم التأمين مودة العترة، أجر الرسالة. فإذا أردنا أن نحجز لنا مقعدا في سفينة النجاة، في سفينة علي وآل علي. إذا أردنا أن نحجز لنا مقعدا لابد أن نحمل صكا من أننا قد دفعنا أجر الفاتورة الرئيسة، حينئذ نستطيع أن نحجز مقعدا لنا في سفينة النجاة. إذا أردنا أن ندخل من باب حطة، إنه باب علي وآل علي، إذا أردنا أن ندخل من باب حطة إنه باب النجاة، علينا أن نحمل معنا صكا يقول من أننا سددنا الفاتورة الرئيسة، دفعنا أجر محمد صلى الله عليه وآله، وإلا فإن محمدا لا يأذن لنا بأن ننتفع من دينه. وهذا ما هو برغبة شخصية منه، إن الله هو الذي أمره، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. عودوا إلى أنفسكم، هل دفعتم الفاتورة الرئيسة؟ قطعا بحسب قواعد الدفع التي وضعها محمد صلى الله عليه وآله، لا بحسب قواعد الدفع التي تضعونها أنتم، أو أن الصحابة يضعونها، أو أن عائشة ونساء النبي يضعن هذه القواعد. قواعد الدفع بحسب محمد وآل محمد، قواعد الدفع في بيعة الغدير ومواثيقها، قواعد الدفع في حديث الثقلين والتمسك بهما من دون أن نتخلى عن أي واحد منهما لثانية واحدة، هذه قواعد الدفع. حينئذ إذا ما سددنا الفاتورة الرئيسة، دفعنا أجر محمد صلى الله عليه وآله، نتحرك باتجاه الفواتير الفرعية. هل نحن من أهل العبادة؟ هل نحن من أهل العلم؟ هل نحن من أهل الجهاد؟ هل نحن؟ هل نحن؟ هل نحن؟ وهنا يأتي التوفيق، وهذا هو دين العترة. إذا كنتم تبحثون عن دين العترة، قارنوا بين حقائق دين العترة وبين مسخرة دين سقيفة بني ساعدة، أو مخرأة دين سقيفة بني طوسي. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا قبيل يا مديل يا منيل يا مقيل يا محيل سبحانك يا لا يا دليل المتعينين يا غياث المستغيثين يا صريخ المستصرخين يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عون المؤمنين يا راحم المساكين يا ملجأ العاصين يا غافر المذنبين يا مجيب دعوة المضطرين سبحانك يا خلصنا من
الآية 72 بعد البسملة من سورة يونس، في سياق قصة نوح النبي يخاطب قومه، يناقشهم، فإن توليتم، إذا رفضتم هذا الذي أعرضه عليكم. الآيات المتقدمة تناولت تفاصيل ما تحدث به نوح النبي، المقام لا يسع للخوض في كل صغيرة وكبيرة. فإن توليتم، إذا رفضتم، فما سألتكم من أجر، إنني لا أطلب منكم مالا. لماذا يقول نوح النبي هذا الكلام؟ لأنه ما من شيء في الحياة إلا وله مقابل، قد يكون مقابلا ماديا وقد يكون مقابلا معنويا. فإن توليتم فما سألتكم من أجر، أنا لا أطلب منكم أجرا لا ماديا ولا معنويا. ثم يبين السبب، إن أجري إلا على الله، فإن الأجر على الله، فهو لا يطلب أجرا. فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. فليس هناك من أجر يريده نوح من قومه. وهذا الكلام يتكرر في الآية 29 بعد البسملة من سورة هود، أيضا في قصة نوح النبي، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، أنا لا أطلب منكم مالا، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله، أنا لا أريد منكم شيئا. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله. والمعنى هو في سورة الشعراء في الآية 109 بعد البسملة، أيضا في قصة نوح النبي، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. لماذا هذا التركيز في القرآن على هذا الموضوع؟ القرآن يريد أن يقول لنا شيئا. لماذا يكرر هذا الموضوع بخصوص نوح وبخصوص الأنبياء الآخرين؟ لماذا؟ هل أن الأمر هكذا جاء جزافا بنحو عفوي؟ هل هو تكرار لأجل التكرار؟ القرآن يريد أن يقول لنا هناك حقيقة لا بد أن تلتفت إليها، من أن النبوات السابقة ما طلب الأنبياء أجرا فيها. لماذا؟ لأنها لا تمثل الدين الكامل. الدين الكامل دين محمد، فهذا الأجر لكل دين الله، لأن الأنبياء السابقين شيعة لمحمد، لأن الديانات السابقة مقدمة لدين محمد. الأجر يكون على دين محمد، ولذا فإن القرآن يؤكد هذا المعنى مكررا. وأنتم استمعتم إلى الآيات في قصة نوح، في سورة يونس، في سورة هود، في سورة الشعراء، والأمر هو هو مع هود النبي. في سورة هود في الآية 51 بعد البسملة: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. إنه هود النبي يتحدث مع قومه: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون؟ أنا لا أريد شيئا منكم. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون؟ وكذلك إذا ما ذهبنا إلى سورة الشعراء وفي الآية 27 بعد 100 بعد البسملة في قصة هود النبي أيضا: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. والأمر هو هو عند صالح النبي في سورة الشعراء في الآية 45 بعد 100 بعد البسملة. ماذا يقول صالح النبي لقومه؟ وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. ولوط قال لقومه أيضا في سورة الشعراء في الآية 64 بعد 100 بعد البسملة، هكذا قال لوط لقومه: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. وشعيب كذلك، شعيب النبي في سورة الشعراء أيضا في الآية 80 بعد 100 بعد البسملة، شعيب يقول لقومه: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. وإذا ما ذهبنا إلى سورة ياسين حبيب النجار، إنه الصديق الذي ذكر في سورة ياسين في الآية 20 بعد البسملة من سورة ياسين والتي بعدها: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. هذا هو حبيب النجار، هذا هو الصديق الذي ذكر في سورة ياسين، صديق سورة ياسين حبيب النجار. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. الحديث هنا عن جميعهم، ليس هناك من نبي ولا من رسول طلب أجرا من قومه. لماذا؟ لأن النبوات كانت مقدمة ليست أصلا، هذه مقدمات. هذا لطف، الأصل عند محمد صلى الله عليه وآله، ولذا فإن الأجر يكون على الأصل وليس على المقدمات، هذه مقدمات. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وماذا تقول الآيات؟ إذا ما ذهبنا إلى سورة الأنعام وإلى الآية 90 بعد البسملة في سياق الآيات التي تحدثت عن الأنبياء في الآية 83 بعد البسملة وما بعدها: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. تلاحظون أن الآيات ذكرت الأنبياء وماذا ذكرت؟ وذكرت آباءهم وذرياتهم وإخوانهم، ولكن الباري سبحانه وتعالى لم يتخذ أجرا على دينه من تلك الأمم أن كلفهم بحب عترة أولئك الأنبياء. الآيات واضحة. ومن آبائهم، من آباء أولئك الأنبياء الذين ذكروا، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إلى أن تقول الآية 90 بعد البسملة أولئك الذين هدى الله. الخطاب لرسول الله لفظا ومعنى موجه لي ولكم، موجه للأمة، لأن القرآن نزل بهذا اللسان كما يقول أئمتنا نزل بلسان إياك أعني واسمعي يا جارة. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. النبي لا يحتاج إلى قدوة، أنا الذي أحتاج إلى قدوة، أنتم الذين تحتاجون إلى قدوة، الأمة محتاجة إلى قدوة، وقدوتنا الأولى، قدوتنا الأولى والأخيرة محمد وآل محمد، هذه قدوة فرعية لأنهم من شيعة محمد وآل محمد. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا. هذا حديث محمد، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. الأجر الذي أطلبه هو ذكرى للعالمين. ما المراد من هذا؟ ولايتنا، ولايتنا لعلي وآل علي هي التي تذكرنا بالله، وهي التي تشدد رباطنا بالله، وهي التي تعيدنا إلى صراط الله، وهي التي تشدنا إلى الصراط المستقيم في الدنيا وإلى الصراط المستقيم في الآخرة. هذا هو المراد من الذكرى للعالمين. هذا أمرهم، أمر محمد وآل محمد، إنها بيعة الغدير التي جعلت أساسا لكل شيء، وإن لم تفعل كما في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا هو الأمر الذي عبر عنه القرآن بذكرى للعالمين وبذكر للعالمين. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. ما قال النبي من أن أجري على الله وسكت مثل ما فعل الأنبياء السابقون، ما قال هذا، وإنما فصل في الكلام: قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وفي سورة يوسف، في سورة يوسف في الآية الرابعة بعد المئة بعد البسملة، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله: وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. ولاية علي وآل علي ذكرى للعالمين، بماذا تذكرنا؟ تذكرنا بالله سبحانه وتعالى. في سورة الكهف ماذا نقرأ في الآية الرابعة والأربعين بعد البسملة؟ هنالك الولاية لله الحق، إنها حقيقة الحقائق، هنالك ما بعد كل شيء، هنالك الولاية لله الحق هنالك، هنا تشير إلى مكان، إلى جهة، واللام هذه للبعد كما يقولون في العربية، لأن هنا من دون لام البعد تشير إلى جهة قريبة، إلى مكان قريب. حينما نضيف اللام فهذه اللام لام البعد، هنالك. والكاف للخطاب وهي تؤكد معنى البعد، الكاف للخطاب ولكنها تؤكد معنى البعد. هنالك ما وراء الوراء، عاقبة الأمور، نهاية الحقائق، هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبة في تأويلهم لقرآنهم في الكاف الشريف في الجزء الأول وفي غيره من مصادر حديث العترة الطاهرة. هذه الولاية ولاية علي في تأويل صريح لقرآنهم، هنالك الولاية لله الحق، هو مضمون آية الغدير، مضمون الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لماذا؟ لأن بيعة الغدير ستكون وراء الوراء، إنها تشير إلى الحقيقة التي هي في وراء الوراء. بيعة الغدير ليست مطلوبة بنفسها، بيعة الغدير طقس من الطقوس، بروتوكول، إنها تشير إلى ولاية علي. ولاية علي هي التي يتحدث القرآن عنها هنا، هنالك الولاية لله الحق، وهي هي التي تقول عنها الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: وإن لم تفعل، وإن لم تفعل، إن لم تجري بيعة الغدير التي ليست هي مطلوبة بنفسها وإنما تشير إلى ولاية علي. إذا كان لبيعة الغدير من قيمة لأنها بوابة تأخذنا إلى ولاية علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يتلاشى التوحيد وتنتهي الرسالة والنبوة ولا قيمة للقرآن. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، هذا قرآن محكم حكيم ينطق بين أظهرنا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبة، هذه هي الذكرى للعالمين، وهذا هو الذكر للعالمين. وما تسألهم عليه من أجر. ما قالت الآية أيضا إن أجري إلا على الله مثل ما قال الأنبياء؟ ما خلى النبي هذا. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وحينما نذهب إلى سورة صاد وإلى الآية 86 بعد البسملة والتي بعدها، والحديث حديث لرسول الله، الخطاب موجه إليه، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين. قل ما أسألكم عليه من أجر. وما قال إن أجري إلا على الله وما أنا من المتكلفين، لست أنا الذي أدعي ما أدعي. من هو المتكلف؟ المتكلف هو الذي يدعي ما يدعي. المتكلف هو الذي يتجاوز حد الحقيقة. المتكلف هو الذي يطلب شيئا ليس له. النبي ما هو من المتكلفين، فإذا ما طلب شيئا فإنما يطلب الذي يريده الله. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين. في سورة الطور في الآية 40 بعد البسملة، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. المغرم إنها الغرامة، هل هم مثقلون من دفع غرامة؟ فأي أجر أنت تسأله يا رسول الله؟ أم تسألهم أجرا، أجرا ماديا وحتى لو كان معنويا؟ فهل مودة القربى تعود بالضرر عليهم حتى يكونوا مثقلين؟ مودة القربى تطهرهم، مودة القربى تجعلهم يستشعرون حلاوة إيمانهم، مودة القربى تفتح باب الأمل واسعا عريضا أمام أعينهم، مودة القربى تشعرهم بحرارة العلاقة مع الله، مودة القربى لا أملك عبائر كي أتحدث عنها، إنني في بث مباشر والبث المباشر يضيق على الإنسان الكلام، لا يعطيني مجالا كي أفكر في انتقاء الألفاظ والعبارات، وأساسا الألفاظ والعبارات محدودة عندي. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، وهذا المعنى يأتي في سورة القلم أيضا في الآية 46، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. وماذا نقرأ في سورة الفرقان في الآية 57 بعد البسملة؟ قل ما أسألكم عليه من أجر. ما قال رسول الله أيضا إن أجري إلا على الله؟ تلاحظون الآيات أو لا؟ قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. والسبيل هم العترة الطاهرة. أين السبيل بعد السبيل؟ هكذا نخاطبهم في دعاء الندبة الشريف، أين السبيل بعد السبيل؟ هؤلاء هم سبيل الله، وهم باب الله، وهم سبب الله، وهم وجه الله. الآية التي قبلها وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، هذا هو دين محمد صلى الله عليه وآله، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر على ديني هذا إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. إن الأجر الذي أطلبه منكم هو لكم وليس لي. هذه رحمة محمد، هذه الرحمة التي أرسلت للعالمين، أجره هو لنا. إننا ندفع أجرا لمحمد هو في الحقيقة لنا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وإذا ما ذهبنا إلى سورة سبأ وإلى الآية 47 بعد البسملة، دققوا النظر في هذه الآية، إنها تجمع كل الكلام المتقدم. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم ليس لي. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. هنا قال رسول الله إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. أنتم لا تدفعون لي أجرا، لا تستطيعون أن تسددوا أجري، أجري يسدده الله. ولكن الذي عنونته لكم من أنه أجري هو لكم ولكم. أتفقهون؟ هذا هو دين العترة. أتفقهون؟ هذا هو قرآن محمد وآل محمد بتأويل محمد وآل محمد، لا بتأويل سقيفة بني ساعدة وهرائهم، ولا بتأويل سقيفة بني طوس وخرائهم. الآيات التي تسبق هذه الآية، قل إنما أعظكم بواحدة. ما هي هذه الواحدة؟ ولاية علي بحسب تأويلهم لقرآنهم. قل إنما أعظكم بواحدة، هذه الواحدة التي تحدثت عنها الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هناك قضية واحدة يقف الدين على أساسها، قضية واحدة هي هذه. ولذا في تأويلهم لقرآنهم هذه الواحدة هي ولاية علي. من أسماء ولاية علي في القرآن الواحدة. الواحدة هي من أسماء ولاية علي وآل علي في القرآن. قل إنما أعظكم بواحدة، هي هذه الواحدة التي تكفينا. مثلما نخاطب إمام زماننا في زيارة آل ياسين والتي وردتنا منه صلوات الله عليه، أنتم الأول والآخر، هي هذه القضية الأولى والأخيرة، أنتم الأول والآخر سادة آل محمد. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله مر علينا الأنبياء بأجمعهم حينما تحدثوا عن الأجر تحدثوا عن أن أجرهم على الله من دون تفصيل. محمد صلى الله عليه وآله الوحيد الذي فصل وبين لنا حقيقة هذا الأجر إلى أن قال لنا من أن الأجر في الحقيقة هو لكم، أما أنا أجري فإن الله هو الذي سيعطيني إياه، أنتم لستم قادرين على دفع أجري. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. وماذا بعد؟ إنها سورة الشورى الآية 23 بعد البسملة. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن يا مكفن يا ملقن يا مبين يا مهمن يا ممكن يا مزين يا معلن يا مقسم سبحانك يا لا يا من هو في ملكه مقيم يا من هو في سلطانه قديم يا من هو في جلاله عظيم يا من هو على عباده رحيم يا من هو بكل شيء عليم يا من هو بمن عصاه حليم يا من هو بمن رجاه كريم يا من هو في صنعه حكيم يا من هو في حكمته لطيف يا من هو في لطفه قديم سبحانك يا الله
ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. الآية واضحة هل تحتاج إلى بيان؟ وقد تحدثت عنها في الحلقات المتقدمة. زبدة الكلام هنا، عرضت بين أيديكم ما قاله الأنبياء وما قاله رسول الله في كل آيات القرآن. زبدة القول هنا، فإن أجر الرسالة وأجر الدين هنا، هذه الفاتورة الرئيسة، سددوها كي تنتفعوا من الرسالة ومن دين محمد صلى الله عليه وآله. أنا وأنتم علينا أن نسأل أنفسنا، هل سددنا هذه الفاتورة؟ هذه الفاتورة لا تسدد لمرة واحدة، وإنما نفتح حسابا لتسديد هذه الفاتورة ويبقى الحساب مفتوحا. تذكروا كلمة الصادق صلوات الله عليه حينما سألوه عن قائم آل محمد فماذا قال؟ لو أدركته لخدمته أيام حياتي. حساب مفتوح. هذه الطريقة الناجحة في تسديد هذه الفاتورة. علينا أن نفتح حسابا وأن يكون مفتوحا في جميع الاتجاهات كي نسدد هذه الفاتورة الرئيسة. علينا أن نسددها بعقولنا وقلوبنا وضمائرنا ووجداننا وحواسنا ومشاعرنا وعواطفنا وحبنا وبغضنا وولايتنا وبراءتنا من أعدائهم. علينا أن نسدد ذلك بسعينا بأجسادنا في خدمتهم، ببذلنا لأموالنا في خدمتهم. علينا أن نضحي بكل شيء في سبيلهم. هذه هي الفاتورة الرئيسة. وهنيئا هنيئا لأولئك الذين فتحوا في بنك الولاية حسابا مفتوحا في تسديد فاتورتهم الرئيسة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أعود إلى سورة التوبة كي أذكر نفسي أولا وأذكركم بما جاء في الآية 24. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. هذه المصاديق المهمة في حياة عامة الناس، وإلا فإن الأمر لا ينحصر بها. هذه وغيرها ماديا معنويا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ما ذكر الجهاد هنا إلا لأنه شأن طارئ، لم تذكر الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة ثابتة، الجهاد حالة طارئة. الجهاد ما هو من أصل الدين؟ الجهاد حاجة دنيوية يحتاجها المؤمنون إذا ما تعرضوا للخطر، فهي حالة استثنائية. الدين لا يجعل الجهاد حالة مستديمة. أتحدث عن جهاد السيف، وإلا فإن جهاد النفس هذا أمر مستديم على طول الخط، ولكن الحديث هنا عن جهاد السيف. جهاد السيف شأن طارئ في الدين، حالة عرضية مؤقتة حينما يحتاج المؤمنون إليها يكونون مضطرين لأن يتعاملوا بهذه الطريقة، وإلا فالدين ما هو بدين السيوف ولا هو بدين الأسلحة. هذا الدين دين العقول والقلوب، حتى ليس دينا للأجساد، لكن الدين يتعامل مع الأجساد لأن الأمر ضروري. أما أصل الدين فإنه دين العقول والقلوب، الدين للعقول والقلوب وليس للأجساد. لكننا لا نستطيع أن نتعامل مع العقول والقلوب إلا عبر الأجساد، ومن هنا سيكون الجسد ضرورة في حياتنا وفي وجودنا، وإلا فإن الدين في أصله هو دين العقول والقلوب قبل أن ينعكس على الأجساد والأبدان. أما الجهاد فإنها حالة استثنائية طارئة يضطر إليها المؤمنون اضطرارا، ولذا فإن الآية ذكرتها، لأن الآية تريد أن تقول لنا حتى الحالات الاضطرارية والتي ليست من أصل الدين وإنما تكون مهمة في الدين لأن أهل الدين يحتاجونها في بعض الأزمنة، في بعض الأمكنة، في بعض الظروف والملابسات الموضوعية، فتكون حينئذ ضرورية بحسب أسبابها المؤقتة. حتى هذه الحالة الطارئة ما دامت تنتمي إلى رسول الله فعلينا أن نحبها كما نحب الله، فما بالكم بالعترة الطاهرة؟ ماذا تقولون عنها؟ ما بالكم بالعترة الطاهرة؟ كيف تتعاملون معها؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أعتقد أن صورة صارت واضحة وواضحة جدا، فعلينا أن نسدد الفاتورة الرئيسة وفقا لهذا الذوق، لهذا الذوق القرآني، وفقا لهذه الثقافة المحمدية العلوية الفاطمية. هكذا نتعامل مع العترة، وهكذا هي المودة لعلي وآل علي، والتي من دونها ليس هناك من دين، لأن صاحب الدين لن يأذن لنا أن نأخذ شيئا من هذا الدين. صاحب الدين محمد هو الذي يقسم الدين فيما بيننا ويعطي لكل أحد حظه من الدين. إنه محمد المحمود الأحمد، إنه محمد المصطفى الأعظم. لا بد من تسديد الأجر، وهذا الأجر في الحقيقة بالاسم باللفظ هو أجر لمحمد، وفي الحقيقة هو لنا، فما سألنا من أجر فهو لنا، مثلما يقول القرآن في الآية 47 بعد البسملة من سورة سبأ، فإن الأجر لنا، هكذا أخبرنا القرآن وهكذا أخبرنا نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله. نذهب إلى فاصل.
يا من لا يرجى إلا فضله، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا ينظر إلا بره، يا من لا يخاف إلا عدله، يا من لا يدوم إلا ملكه، يا من لا سلطان إلا سلطانه، يا من وسعت كل شيء رحمته، يا من سبغت رحمته غضبا، يا من أحاط بكل شيء علمه، يا من ليس أحد مثله، سبحانك يا الله. خلصنا يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا غافر الذنب، يا قابل الجو، يا خالق الخلق، يا صادق الغم، يا موفي الغم، يا عالم السر، يا فالق الحب، يا رازق الأنام، سبحانك يا الغاب.
أعتقد أن الحقيقة باتت واضحة وواضحة جدا بعد كل هذه البيانات. ما تقدم في الحلقات السابقة وما لخصته لكم من نتيجة واضحة من كل الذي تقدم تفصيله في الحلقات التي حدثتكم فيها عن علاقتنا برسول الله بحسب القرآن، أو حينما حدثتكم عن عقيدة عائشة زوجة النبي والصحابة والتابعين وغيرهم برسول الله. النتيجة واضحة، ما جاءت به أحاديث البخاري، ما جاءت به عقيدة عائشة زوجة النبي والصحابة والتابعين والباقين، إنه منافر للقرآن بدرجة 100%، ولذا يجب علينا أن نتبرأ من عقائد الضلال هذا إذا كنا نريد دين محمد وآل محمد، بعيدا عن دين سقيفة بني ساعدة وبعيدا عن دين سقيفة بني طوسي. أقرأ عليكم من البخاري، إنها الطبعة نفسها، الطبعة الأولى 2004 ميلادي، إنها طبعة دار صادر بيروت لبنان، كتاب المغازي، وهو الكتاب 64 من كتب صحيح البخاري، الباب 60 باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة بتراء يعني دينا أبتر، باب بعث النبي خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، رقم الحديث 4339، رقم الصفحة 760، حدثني محمود، حدثنا عبد الرزاق البخاري يقول بسنده، عن الزهري عن سالم عن أبيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء يعني دينا أبتر، وهؤلاء هم الأباترة، أولاد الأباترة الذين يصلون على النبي صلاة بتراء، بعث النبي خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا. هذه الكلمة كان المسلمون يتنفرون منها، لأن قريشا كانت تقول عن المسلمين لقد صبأوا، أي خرجوا من دين آبائهم وأجدادهم، فهؤلاء ما هم بمسلمين، أتحدث عن بني جذيمة. لما دعاهم خالد بن الوليد إلى الإسلام رددوا الكلام نفسه من أنهم تركوا دين آبائهم وأجدادهم. هذه الكلمة في أصلها لا إشكال فيها، لكنها صارت في قريش عنوانا للذين يتركون دين الأصنام ويلتحقون بدين محمد صلى الله عليه وآله، وحينئذ فإنهم حولوها لظرف سياسي، لظرف اجتماعي، لحالة عقائدية، حولوا هذا المصطلح إلى مصطلح يتنفر منه الناس، وإلا فإن الكلمة في أصلها لا إشكال فيها. فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا أي تركنا دين آبائنا وأجدادنا إلى الدين الجديد، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيرة. من الذي يتحدث؟ الذي يتحدث هو والد سالم وهو عبد الله بن عمر، عن الزهري عن سالم عن أبيه. ودفع إلى كل رجل منا أسيرة حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيرة، فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره حتى قدمنا على النبي. فذكرنا الأمر، فرفع النبي يده فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. ها هو النبي يتبرأ من فعل صحابي من صحابته، خالد بن الوليد من صحابة النبي، وها هو النبي في حياته صلى الله عليه وآله يتبرأ من فعل خالد بن الوليد، ومرتين كرر الكلام مع أن النبي هو الذي بعثه. خالد بن الوليد كان مجتهدا، اجتهد من عند نفسه، هكذا هم يقولون، اجتهد خالد بن الوليد من عند نفسه. ما هو تبرير فعل خالد؟ بحسب سقيفة بني ساعدة، بحسب دين العترة، خالد رجل جاهل لا يفقه أمر الدين، وخالد محب لسفك الدماء، هذه طبيعته. السؤال هنا، إذا كان خالد سيف الله المسلول، فهل أن النبي صلى الله عليه وآله يتبرأ من فعل سيف الله المسلول؟ إذا كان النبي هو الذي سمى خالدا بسيف الله المسلول، فإما أن النبي مخطئ في هذه التسمية، وإما أن النبي يعترض على سيف الله، هو الذي سماه كما يقولون سيف الله المسلول علي بن أبي طالب، وما هو بخالد بن الوليد؟ سيف الله المسلول علي بن أبي طالب الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله شريكا مع علي في كل دم سفكه علي، رسول الله كان شريكا له. هذا هو علي، هذا هو سيف الله المسلول الذي لا يقتل إلا من يكون حكم الله فيه القتل، هذا الذي يقتل عن علم، وهذا الذي يقتل عن إخلاص، وهذا وهذا وهذا. ومحمد الأعظم صلى الله عليه وآله كان شريكا مع علي في كل قطرة دم سفكها علي في سبيل الله. أما خالد بن الوليد، من هو هذا خالد بن الوليد؟ رجل من عامة الناس، رجل من قريش، وكان من طغاة قريش، أبوه ابن زنا بصريح القرآن، الله يقول عن والده، عن والدي خالد بن الوليد، إنه الوليد ابن المغيرة المخزومي في سورة القلم. ماذا قال الله عن الوليد ابن المغيرة المخزومي؟ قال عنه من أنه ابن زنا، ولا تطع كل حلاف مهين. الآية العاشرة بعد البسملة من سورة القلم وما بعدها، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. هذا هو الوليد ابن المغيرة المخزومي في كتب السنة وفي كتب الشيعة، هذا هو والد خالد ابن الوليد. عتل بعد ذلك زني، الزني هو ابن الزنا. هؤلاء الصحابة إما أن تكون أمه عائرة، وإما أن يكون أبوه ابن زنا. القرآن هو الذي يقول لست أنا. هذا هو خالد بن الوليد. من هو؟ يضحكون عليكم من أنه سيف الله المسلول. النبي يتبرأ من فعاله، الذي يتبرأ النبي من فعاله هل سينال عاقبة محمودة؟ ماذا تقولون أنتم؟ هذا البخاري، بخاريكم تقولون هذه الرواية ليست صحيحة؟ إذن لماذا دوختمونا بأن البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله؟ لماذا دوختمونا؟ ها هو النبي يتبرأ من خالد بن الوليد. السقيفة تبرر لخالد، يقولون من أنه اجتهد فأخطأ ويرقعون له. هذا حديث على سبيل المثال، ومن البخاري أيضا كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وهو الكتاب 97 من كتب البخاري، الباب 21 باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقم الحديث 7352، رقم الصفحة 1296 بحسب الطبعة التي بين يدي. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يزيد بسنده عن عمرو بن العاص، هذه الرواية مروية عن عمرو بن العاص، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء، وعمرو بن العاص هذا هو الأبتر ابن الأبتر، سورة الكوثر التي تحدثت عن الأبتر، الأبتر أبوه وهو الأبتر أيضا، أبوه العاص ابن وائل السهمي، هذا هو الذي كان يصف رسول الله بأنه أبتر، وعمرو بن العاص أيضا كأبي كان يصف رسول الله بأنه أبتر. فجاءت سورة الكوثر فوصفت العاص بن وائل مع ولده عمرو بن العاص، مع أن النابغة أم عمرو بن العاص وهي عاهرة معروفة ومن أقذر عواهر مكة، كانت تقول إن عمرو بن العاص ليس من العاص وإنما هو من أبي سفيان، وفعلا كان يشبه أبا سفيان، لكن أبا سفيان كان خسيسا حقيرا جدا، يأكل ببلاش، ما ينطي شيء، كان خسيسا وبخيلا وشحيحا وحقيرا جدا. أما العاص فكان ينفق عليها بعض المال، كان قصابا، كان جزارا يعمل في مكة، فكان يحمل لها بقايا الذبائح وبقايا العظام ويعطيها شيئا من مال، ولذا ألحقت عمرو به فسمي بعمرو بن العاص. أوكفه 7 أنعام. فها هو يصلي صلاة بتراء لأنه أبتر وأبوه أبتر كذلك بحسب القرآن. عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء، يعني دينا أبتر، ماذا يقول بحسب رواية عمرو بن العاص؟ إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. اجتهد من عند نفسه من دون علم، من دون معرفة بحقائق القرآن، من دون معرفة بعلم العترة الطاهرة الذي هو علم رسول الله والذي هو علم الله. إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. براءة رسول الله من فعل خالد يعني أن الحديث هذا كذب، رسول الله ما قاله. كيف يتبرأ رسول الله من فعل خالد إذا كان خالد قد اجتهد وأخطأ؟ فإذا كان قد اجتهد وأخطأ فهو مأجور، فكيف يتبرأ رسول الله من فعل خالد وهو فعل مأجور؟ ماذا تقولون أنتم؟ منين جتكم هالطرقات؟ منين جتكم هالطرقات؟ ماذا تقولون؟ هذه روايات البخاري، وهذا خالد بن الوليد، هل هو سيف الله المسلول؟ لماذا تبرأ منه النبي صلى الله عليه وآله؟ تبرأ من فعله وكرر الأمر مرتين. وإذا كان قد اجتهد فأخطأ فهو مأجور، فلماذا تبرأ من فعله؟ فلا خالد بسيف الله المسلول، ولا حديث عمرو بن العاص بحديث صحيح. هذه أكاذيب، أكاذيب. وهذا دينكم الذي بني على هذا الحديث من أن المجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. هذه المذاهب التي بنيت على هذا الأساس بنيت على أساس باطل. ما هذا رسول الله بحسب البخاري بفعله وسيرته وبنحو مكرر يبطل ذلك الحديث؟ ذلك الحديث باطل، ذلك الحديث يعارض القرآن، ذلك الحديث يعارض العقل السليم. كيف أن الله يؤسس دينا على الأخطاء؟ وكيف تكون الأخطاء مأجورة؟ ما هذا العبث؟ ما هذا الضحك على الذقون؟ وأنتم يا أيها الشيعة مراجعكم في النجف ما هم ببعيدين عن هذا الهراء والخراء، إنهم يتوسطون في وسطه. ألا من معتبر؟ ألا من ناظر في هذه الحقائق؟ هذه الحقائق واضحة وواضحة جدا. مثل ما قلت لكم، سقيفة بني ساعدة هي سقيفة التحريف والتزييف بتمام معاني هذه الكلمات. أعطيكم مثالا على تحريف واضح يرتبط بموضوعنا، بموضوع الحلقة. كتاب تفسير القرآن، وهو الكتاب 65 من كتب البخاري، الباب الأول، باب إلا المودة في القربى، رقم الحديث 4818، رقم الصفحة 875. البخاري يقول: حدثنا محمد بن بشار بسنده. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله الذي يحدث طاووس عن ابن عباس، من أن ابن عباس سئل عن قول الله تعالى: إلا المودة في القربى. فقال سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير يعد من تلامذة عبد الله بن عباس، كان موجودا. فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد. قطعا هناك صلاة بتراء صلى الله عليه وسلم، وصلاة البتراء تعني دينا أبتر. فقال سعيد بن جبير: قرب آل محمد. فقال ابن عباس: عجلت. لاحظوا التحريف، كلام سعيد بن جبير كلام صحيح، لكن الواقعة لم تكن هكذا وإنما حرفت. هذا صحيح البخاري، هذا صحيح التحريف والتزييف، هذا كتاب صحيح من هذه الجهة، كل ما فيه محرف ومزيف. فقال ابن عباس: عجلت، إن النبي لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. فأبو بكر من قريش، عمر من قريش، عثمان من قريش، عبد الرحمن ابن عوف من قريش، المهاجرون في الأعم الأغلب من قريش، فإن الآية تتحدث عن قريش كلها. أي تحريفنا؟ تتحدث عن القوادين في قريش، كبار قريش كانوا قوادي. القرآن يقول هذا. أنا ليس عندي من وقت كي أفصل القول في كل شيء. كبار قريش كان عملهم في التجارة الجنسية، وهذا أمر معروف. قريش فيها الكثير من القوادين، وفيها الكثير من الزنات، والكثير من المأبونين، والكثير من اللواطين، والكثير والكثير. هذه الآية: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، تخص قريشا. أنتم يا شباب السنة، هل تقبلون هذا؟ هذا هو البخاري، هذا هو بخاريكم، هل تقبلون هذا؟ سعيد بن جبير حين أجاب قرب آل محمد، عبد الله بن عباس اعترض: هذا كذب على عبد الله بن عباس. توجد روايات صريحة عن عبد الله بن عباس في بيان معنى هذه الآية في كتب الشيعة وفي كتب السنة، في أنها في العترة الطاهرة في آل محمد. لا شأن لي بابن عباس، هذا تحريف، هذا صحيح البخاري. هل تقبلون أن الآية في كل قريش، إن النبي لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. إذا ما رجعنا إلى الباب العاشر من نفس كتاب تفسير القرآن، إنه باب قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رقم الحديث 4797، رقم الصفحة 867. البخاري يقول: حدثني سعيد بن يحيى بسنده عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبقية الأحاديث في هذا الباب بنفس هذا المضمون وبنفس هذه الألفاظ. فإن الصلاة على محمد هي هذه، أن نصلي على محمد وآل محمد. البخاري حاول التحريف في هذه الأحاديث لكنه لا يستطيع أن يحرفها بالتمام والكمال، لأن النصوص الأصلية في الكتب السنية نفسها تختلف عن هذه النصوص، هناك اختلاف فيها، ولكن المعنى واضح. حينما سألوا النبي عن الصلاة عليه بعد نزول هذه الآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أخبرهم من أن الصلاة عليه هي أن يصلوا عليه وعلى آله، والأحاديث واضحة. إذا نظرتم إلى هذه الأحاديث، هذه الأحاديث تتحدث عن الذين مودتهم واجبة، فهل مودة القوادين ومودة العواهر والمأبونين من قريش واجبة وهي التي تكون أجرا للرسالة، مثلما يكذب هذا البخاري في صحيحه كما قرأت عليكم قبل قليل، وأورد في تفسيرها رواية واحدة هي هذه التي قرأتها عليكم؟ على الأقل كان أن يذكر رواية أخرى، لكنه كان حريصا على أن يجعل المودة في قريش كلها مع القوادين والمأبونين مع كل السفلة في قريش. هنا لا يستطيع أن يقول من أن الصلاة على محمد تكون بالصلاة عليه وعلى سائر قريش، هذا هو الذي يشرح لنا المودة الواجبة. إن المودة الواجبة هي لآل محمد، للعترة الطاهرة، للذين تجب الصلاة عليهم حينما نصلي على رسول الله وتجب مودتهم، هؤلاء هم العترة الطاهرة، وليس قريشا بقواديها وعواهرها ومأبونيها، هؤلاء هم العترة الطاهرة، وهؤلاء هم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن القوم سادرون في ضلالهم. أضرب لكم مثالا، هذا كتاب معروف، الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة، إنه يتحدث عن الشيعة، عن الرافضة، في الرد على أهل البدع والزندقة هم الروافض. هذا الكتاب للمحدث الفقيه أحمد ابن حجر الهيتمي المكي، متوفى سنة 974 للهجرة. هذه الطبعة طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة، وكتاب مع هذا الكتاب تطهير الجنان القلب واللسان عن أي شيء، عن الخطور، الخطور في الذهن، والتفوه بثلب سيدنا معاوية بن أبي سفيان، لعنة الله على معاوية وعلى أبي وعلى يزيد بن معاوية. تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفوه بثلب سيدنا معاوية بن أبي سفيان، النبي لعنه، النبي لعن معاوية، النبي لعن معاوية، النبي أمر بقتله إذا ما رؤي على المنبر، على منبر رسول الله. هذه حقائق وهذه دقائق. لا أريد أن أتحدث عن معاوية الآن، لقد تحدثت عنه فيما سلف، وإذا ما سنحت فرصة سأتحدث عنه. هذا عالم من كبار علماء سقيفة بني ساعدة. تعالوا إلى هذه المهزلة، صفحة 224، أورد الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ثم دخل في شرحها في صفحة 225. لا أريد أن أقرأ كل الكلام، وإنما سأقرأ لكم ما أريد أن أجعله شاهدا ومثالا أضعه بين أيديكم. حينما نزلت هذه الآية هو يقول من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا علي الصلاة البتراء. هو يقول، ويستمر هذا في كل الكتاب، صلى الله عليه وسلم هو يقول، هو هذا ابن حجر الهيتمي، هو يروي يقول من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا علي الصلاة البتراء. فقالوا: وما الصلاة البتراء؟ قال: تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون، بل قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هو يقول، وفي الوقت نفسه يقول: قال محمد صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا علي الصلاة البتراء. أهية مهزلة هذه؟ هذه مهزلة دين سقيفة بني ساعد، هذه هي حقيقة دينه. مر علينا في الحلقات المتقدمة وأنا أحدثكم عن محي الدين بن عربي، حينما حدثتكم عن أنه يقول من أن كتابه فصوص الحكم وحي من محمد صلى الله عليه وآله. الكتاب من أوله إلى آخره حينما يصلي على النبي يصلي عليه صلاة بتراء. فهل النبي في وحيه لمحيي الدين ابن عربي كان يصلي الصلاة البتراء؟ إذن لماذا يقول لنا لا تصلوا الصلاة البتراء؟ هذا نبي متناقض كذاب. مرة يقول لنا من أن الحاكم إذا اجتهد فأخطأ له أجر. ما هو الذي بعث خالد بن الوليد؟ وخالد بن الوليد اجتهد الرجل، فلماذا تبرأ محمد من فعله؟ أي الروايتين ما هي بصحيحة؟ هل هي رواية عمرو بن العاص؟ أم هذه الرواية التي تتحدث عن خالد بن الوليد؟ أي الروايتين صحيحة؟ هل هي الرواية التي تقول من أن القربى كل قريش؟ أم الرواية التي تتحدث عن أن الصلاة الواجبة لا تكون إلا على آل محمد؟ دين مبني على التحريف والتزييف، هذا تطبيق عملي. وهذا الكتاب يرد فيه على أهل البدع والزندق: ما أنت مبتدع هنا، ما أنت تبتدع حينما ترد على رسول الله، ما أنت زنديق، ما أنت الزنديق وأنت المبتدع. تقول من أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا علي صلاة البتراء، ويبقى على طول الكتاب يصلي الصلاة البتراء ويشرحها. وما الصلاة البتراء؟ قال تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون، بل قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. مسخرة مسخرة. ولذا فإن العنوان الذي وضعته لهذه الحلقات قد انتقيته انتقاء: لعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي حولت الدين إلى مهزلة وجعلت من المتدينين به مسخرة. عنوان دقيق جدا ينطبق على هذه المسخرة وعلى هذه المهزلة. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا علي يا غفي يا غني يا ملي يا حفي يا رضي يا زكي يا بدي يا قوي يا ولي سبحانك يا الله خلصنا من يا من أظهر الجميل يا من ستر القبيح يا من لم يؤاخذ بالجريرة يا من لم يهتك الستر يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى سبحانك يا الله
أتمنى عليكم يا شباب الشيعة ويا شباب السنة إذا كنتم باحثين عن الحقيقة أن تقفوا طويلا عند هذه الحقائق. أنا لا أستطيع أن أضع بين أيديكم كل ما هو موجود في مكتبة سقيفة بني ساعدة، ولا أستطيع أن أضع بين أيديكم كل ما هو موجود في مكتبة سقيفة بني طوسي، إنما أعرض لكم أمثلة ونماذج. أنتم تابعوا وأنتم دققوا إذا كنتم تريدون أن تعرفوا الحقيقة. دققوا في الواقع. أنتم يا شباب السنة دققوا في واقع علماء السنة، وأنتم يا شباب الشيعة دققوا في واقع علماء الشيعة. أتحدث عن الشيعة الطوسيين، وإلا فليس هناك من شيعة للعترة، لأننا إذا تحدثنا عن شيعة للعترة لابد أن يعرفوا دين العترة، فأين هؤلاء في الوسط الشيعي الذين يعرفون دين العترة؟ ما يعرفونه من دين أخذوه من مراجع النجف وكربلاء، وهذا لا علاقة له بدين العترة أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. هذا هو المذهب الطوسي القذر، مذهب عباسي كبقية المذاهب السنية التي أسسها العباسيون، وهي الموجودة بين عامة المسلمين في زماننا هذا. بقي الكثير من الكلام لكن وقت الحلقة انتهى، سنكمل غدا إن شاء الله تعالى. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.